فضيلة الشيخ، هل المفتي أن يبين الحكم مباشرة للمستفتي أم يذكر له الحكم بدليله ووجه الاستدلال؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الفتوى تختلف بحسب اختلاف الأشخاص السائلين والأزمنة والأمكنة، ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بما يسمى بفقه الفتوى، وبعضهم يسميه أدب الفتوى، حتى ألفت فيه المؤلفات وأفرد في أصول الفقه بأبواب مستقلة. حاصل ذلك أنه إذا كان الإنسان يفتي بين طلاب علم وفي درس علم، فالمنبغي عليه أن يتوسع في الفتوى وأن لا يعاملهم معاملة القاصرين كأنه يلقنهم الأحكام يجوز أو لا يجوز والله أعلم، بل يذكر الدليل، يذكر الحكم هل هو مختلف فيه أو متفق عليه، إذا كان مختلف فيه فما هو قول المخالف، ما هو دليله، يفصل تفصيلا ولو مختصرا يستفيد منه طالب العلم أولا بمعرفة المسألة، ويعرف أنه لو سمع قولا مخالفا عذر الذي خالفه، لأنه خلاف داخل أهل السنة وله دليله وله وجهه، فلا يتهجم على الغير ولا يستنكر قول الغير. وأيضا الشيخ ما يحصر طلابه فيه، لأنه لابد من النصيحة لأئمة المسلمين، فإذا بين أن هذه مسألة خلافية وأن هناك من أئمة السلف والعلماء من قال بقول يخالف قوله وذكر له وجهه وذكر له تأويل ودليله، فهذا من أكمل ما يكون في الفتوى. ثم بعد يذكر الجواب عن هذا القول المخالف والرد لدليله، ويكون هناك أدب في احترام هذا القول المخالف، فلا يستهجن ولا يستخف به إلا إذا كان اجتهادا لا أصل له، أو تكون مسألة حديثة واجتهد فيها من لا يحسن الاجتهاد، فجاء اجتهاده قاصرا وجاء سقيما، قوله سقيما عليلا ضلل به الناس، هذا شيء آخر. ولذلك تجد أئمة السلف رحمهم الله، ابن عباس رضي الله عنهما صحابي تأدب في بيت النبوة وأخذ عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وعن كبار الصحابة ومفتيهم، ذكرت له مسألة فأجاب فيها، فقيل له قول مخالف، قال فضرط بفيه، يعني كلمة ليست بالسهلة، ضرط بفيه يعني أخرج لسانه وأخرج صوتا بفمه يستهجن هذا القول المخالف. يقع هذا من السلف، إذا جاء قول يصادم النص وفي نوع من الاجتهاد المستهجن، يعني ليس مبنيا على أصول أو معارض للأصول، قد يقع. كان السلف عندهم هذا، وكان عندهم أفعال وتصرفات، وبعض الأحيان يغضبون إذا ذكر لهم قولا مخالف القول الواضح الدليل الواضح المعلم، هذه أمور مستثناء. لكن الأصل العام عند العلماء والأئمة مراعاة القول المخالف ما دام أنه خلاف داخل أهل السنة رحمهم الله من علماء الأمة رحمة الله عليهم، وأن المنبغي على المفتي إذا ذكر قوله ونبه على قول مخالف وأن يبين دليل هذا القول، أو ينبه على أن هناك قولا ويقتصر على أن هناك قول ولكن الصحيح هذا القول، هذا إذا كان بين طلاب علم. وينبغي أن ينبه على أن بعض المفتين تختلف طرقهم، بعضهم إذا ذكر المسألة وتوسع فيها بين الطلاب ولا يسهب فيها ويراعي التأصيل والتوضيح، فحينئذ كل شخص يأخذ قدر استطاعته. طالب العلم المتمكن ينبغي أن يلم بهذا كله، وهنا أقول كل عالم جلس بين يديه طالب علم بحق يعي ما يقول، فإنه إذا سمع المسألة محررة منقحة فليعلم أن العالم أخرجها من ذمته ووضعها في ذمته. لا يحسب أحد أن هذه المسائل والأحكام نوع من الزيادة في العلم والتندر بالعلم، أبدا. أي عالم يعطيك القول أو يعطيك المسألة محررة منقحة وأنت أهل أن تضبطها، فاعلم أنك قد تحملت المسؤولية، لأن كل عالم من العلماء حوله من خيار طلاب العلم وجهابذة طلاب العلم والخيار الموفقين من طلاب العلم من هم مسؤولون أمام الله عن علمه، وإلا ضاعت الأمة. ولذلك ما توفي الصحابة رضوان الله عليهم إلا وخلفهم أمثال من التابعين وأتباع التابعين، ولا تذهب ثغور الإسلام بهذا. فيستشعر كل طالب علم أنه إذا نزلت الفتاوى على العلماء والمسائل وحتى الأحاديث والأحكام إذا شرحت وفصلت وكان من طلاب العلم المتقنين الضابطين، فليعلم أنه قد تحمل الأمانة والمسؤولية أمام الله عز وجل، وأن العالم قد أعذر إلى الله عز وجل، وإذا وله شرف عظيم إذا ضبط هذا العلم وأتقنه ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: يحمل هذا العلم من كل خلف، انظر خلف، من كل خلف عدوله، فيرتقي إلى مرتبة العدالة والتزكية والفضل حتى يبوئه الله مبوأ صدق بضبط هذا العلم. إذن المسائل لا يتندر بها ولا يتفكر بها، ليس هناك عالم يخاف الله ويتقي الله عز وجل ويعلم أنه واقف بين يديه يذكر الأدلة والأقوال والنصوص لطلاب العلم في الفتاوى ويفصل فيها وهو يريد من أحد أنه يمدح أو يثني عليه. العلماء بينهم وبين الله أسرار، وبينهم وبين الله علوم وحكم لا يعلمها إلا الله عز وجل، وقد أغناهم ربهم به عن من سواه أيا كان هذا. العلماء حينما ينثرون العلم ويبينون العلم في كتبهم ورسائلهم وفتاويهم بالتفصيل، إنما يلقون عن ظهورهم أثقالا وأحمالا تنوء بها الجبال، ويحملها كل من سمع هذا العلم، فهذا أمر ينبغي أن ينبه عليه. الأمر الثاني، إذا كان طالب العلم في بدايات الطلب يأخذ الخلاصة والزبدة يكتبها أو يعيها ويضبطها، وإذا رجع البيت سجلها أو حفظها، شأنه في ذلك شأن من يحمل العلم حتى يرتقي إلى درجاته العلى في الضبط والإتقان. هذا إذا كانت الفتوى أمام طلاب العلم أو فيها طلاب علم. مثل هذا الأسلوب إذا سمع طالب العلم هذه المسائل، إن كان يعلم هذه المسائل والخلافات صارت مذاكرة، فمن هو مثل العالم يذاكر، فقد يكرر العالم هذه الفتوى 100 مرة في 100 مجلس، لكن هذا التكرار هو العلم وهو الضبط، حتى تصبح عند الإنسان ملكة وذوق في العلم، حتى إنه لو سقط مريضا على فراشه وسئل المسألة ما تخفى عنه فيها شاردة ولا واردة. لا تمن، لا تقول والله نحن من كل يوم هذه المسألة جاءتنا، وكل يوم أنت كل يوم في الفاتحة كم مرة تقرأها في الصلاة؟ ولذلك ينبغي أن نعلم أن هذا التكرار يورث عقيدة ومنهج تربوي من ورائه خير كثير لطالب العلم. ولذلك تجد في بعض الأحاديث العلماء رحمه الله يذكرون نماذج تربوية عن الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعون تأدبوا معهم، ويكررون هذا في الأحاديث، تعرف بها فضل الصحابة حتى تصبح عندك عقيدة قوية راسخة أن الصحابة كانوا أكمل ما يكونوا أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر في الحديث الأول والثاني والثالث، فتصبح كل من حضر هذا المجلس من العلم عنده هذه العقيدة في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم منهج ذكي للعلماء رحمه الله في كتبهم، لأنهم ورثوا عن الصحابة فيمدحون من ورثوا عنه العلم، وما قامت الأمة إلا على حفظ الحق والحرمة، فينشأ كل من يقرأ علومهم على محبة من أسدى الخير إلى الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا التكرار وهذه الأمور يقصد منها العلماء حتى ولو في الفتاوى، يقصدون منها مناهج ومن ورائها أشياء مدروسة بعناية، وهذا فائدة تلقي العلم على العلماء. الأمر الثاني، إذا وقع السؤال من الشخص مباشرة ولم يكن من طلاب العلم وأراد الزبدة والخلاصة، يعطيها العالم قدر ما يستغني به، قال له هذا يجوز أو لا يجوز، قال له ما يجوز. إذا أراد العالم أن يعظم أجره ويثقل ميزانه ويكون الخير في فتواه، يذكر الدليل، يقول له لا يجوز لأن ربك نهاك، قال الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال عليه الصلاة والسلام، عندئذ تطمئن القلوب وترتاح النفوس بسماع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يفصل للجاهل، ما يفصل للجاهل، يعني ما يجلس يقول له والله هذا الحديث دل على كذا، ودلالة من دلالة مفهوم المخالفة ومن مفهوم العدد، ويجلس معه يفصل، ما هو مبلغ علمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. لما تجي تقول له مفهوم المخالفة ما يفهم مفهوم المخالفة. ومن هنا لا يفصل للجهال، لأن الإنسان جاهل وضعيف الفهم لا يفصل له كثيرا، يعطى الزبدة. وننبه على مسألة، على أن الذي كان من سنن العلماء وسنن الأئمة وسنن الأمة أن العلماء يحترمون ويقدرون، فإذا أعطى العالم الحكم الأصل فيه أنه يعطيه وعنده دليل، سواء ذكر الدليل أو لم يذكر هو وشأنه، يعني هو أدرى بالناس. ما يأتي شخص ويقول والله هذا عالم ما يثق بعلمه لأنه ما يذكر الدليل، هذه مرتبة الإجزاء أن يبين حكم الله عز وجل. لكن الأفضل والأكمل كما ذكرنا أن يذكر الدليل، ومن هنا إذا اقتصر على مرتبة الإجزاء لا يثرب عليه. قال له يا شيخ يجوز هذا ولا يجوز؟ قال لا يجوز. طيب حرام أو هو حلال؟ قال حرام، واكتفى بهذا. هذا مرتبة إجزاء بين حكم الله عز وجل. في بعض العلماء خاصة في الأزمنة هذه المتأخرة يسلكون هذا المسلك، يقولون يجوز لا يجوز، افعل لا تفعل. أولا عندهم يعني لا ينظر الإنسان يستغفر العلماء أو ينتقصهم أو يحسب ظنا لا ينبغي حسبانه. بعض العلماء عندهم تأويل يقولون الوقت ضيق والفتاوى كثيرة ولقاء الناس بنا محدود جدا، ما نستطيع أن نسيطر على الوقت، فنقتصر على حال فقط، يعني على قدر الإجزاء نقول يجوز حتى نستوعب أكبر كم أو أكبر عدد من أشياء. هذا منهجهم وهذا تأويلهم، ولهم في ذلك التأويل. لكن على الأمر الذي ذكرنا، إن كان هناك من يحتمل التفصيل فصل له، وإن كان دون ذلك اقتصر على الخلاصة، والله تعالى أعلم.